علماء السلف ولفيف من كبار قادة التيار الإسلامي انعقد الملتقى الدعوي الأول بمحافظة الدقهلية تحت رعاية مجلس شورى العلماء. بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور إبراهيم الشربيني.
الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل العلم مزية، وأي مزية، ومنزلة رفيعة جليلة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم مشكورا وعملكم متقبلا مبرورا، وأن يعظم لكم به الأجر وأن يجعله في موازين حسناتكم. فلله دركم من إخوة على الحق متعاونين، وعلى حب القرآن والعلم مجتمعين، فإنها حق وبحق صحبة كريمة طيبة مباركة أن تجتمع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان. أسأل الله أن يكون سببا لاجتماع القلوب وتلاقح الأفكار وتبادلها بما يرفع راية هذه الأمة خفاقة عالية، ويجعل ذلك سببا لإقامة شرع الله ودينه في الدنيا كلها. فأسأل الله عز وجل أن يؤتي هذا المؤتمر ثماره.
ثم أعطى فضيلته الكلمة للشيخ محمد حسان.
ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى الأول للدعاة والعلماء بكلمة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها المشايخ الفضلاء الأجلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بهذه الوجوه النيرة في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، ما أحوج الأمة الآن في هذا الظرف الحرج الذي تمر به إلى اجتماع العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فأنا لا أذيع سرا إن قلت لقد فرقتنا الأحداث الماضية وباعدت بين قلوبنا بسبب الاختلاف في الأطروحات والاجتهادات لواقع جديد علينا جميعا. اقتضى هذا الواقع أن يفكر مجلس الشورى في هذه الدعوة الكريمة التي وفق الله لها فضيلة الشيخ المبارك مصطفى العدوي مع إخوانه من أهل العلم والفضل. وزمزم لا تباع في مكة، فكلكم أهل علم وأهل فضل، لكن اسمحوا لي في نقاط سريعة محددة أن أذكر إخواني ومشايخي الأجلاء الفضلاء ممن شرفهم الله جل وعلا واصطفاهم من بين ملايين البشر وجعلهم دعاة يسيرون على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. أن أذكر نفسي وإخواني بأن الله قد شرفنا بأشرف وظيفة على وجه الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنتم لكم نصيب كبير من دعاء البشير النذير، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولن ننال شرف الانتساب إليه إلا بالدعوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لكن اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أطرح بين أيديكم أهم الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها خطابنا الدعوي في هذه المرحلة الراهنة والمقبلة. سأضع بين أيدي حضراتكم نقاطا محددة وأترك التفصيل لكم، فأنتم أهل علم وفضل. الأولوية الأولى: إحياء الربانية وتجديد الإيمان في القلوب. أرى أنه يجب علينا الآن بعدما قست القلوب وانشغلنا كثيرا بالعمل السياسي أن نركز من جديد على تجديد الإيمان في قلوب الأمة وإحياء الربانية وربط القلوب بالله جل وعلا. وأترك لأصحاب الفضيلة تأصيل الإيمان لغة واصطلاحا، وأن نحدث الناس عن حلاوة الإيمان، وأن نذكر الناس بنور الإيمان، وأن نذكر الناس بطعم الإيمان، إلى غير ذلك من هذه الأصول المهمة التي ينبغي أن تكون الخطوة الأولى على طريق خطابنا الدعوي في هذه المرحلة، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من رسول إلا بهذه وما أرسل الله من رسول إلا بهذه الوظيفة بهذه المهمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا: التركيز على قضية العبادة وإبراز الغاية منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد انشغل الناس كثيرا عن العبادة، فربما يقضي الآن المسلم ليلة كاملة أمام الفضائيات، يتنقل من فضائية إلى أخرى ويتبع نشرة وتحليلا وبرنامجا، وربما لا يفكر أن يقوم ليصلي ركعة واحدة لله جل وعلا، أو أن يقرأ وردا أو جزءا من كتاب الله، أو أن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نحيي من جديد في قلوب أمتنا قضية العبادة، وأن نركز على الغاية من وراء هذه العبادات كالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك. ثالثا: وأرجو أن يركز مشايخي الفضلاء وإخواني الأعزاء، فأنتم أهل علم وأنا والله أخجل، وأنا لا أتحدث ورب الكعبة في حضور هؤلاء الأجلة من باب الشعور بالأهلية، الله يعلم وسأسأل عن هذا القسم، والله لا أتحدث بين أيديكم من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الأولوية الثالثة، وأنا أراها مهمة جدا، أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين. أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين. فربما تخرج منا كلمات قد تثير شيئا من القلق والخوف، فنريد أن ننتقي الكلمات. وأنا أقول: الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها من جمال كلماتها وحروفها، وإنما تستمد قوتها من الصدق، وتستمد قوتها من الحق، وتستمد جمالها من الإخلاص. ونحن كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الله أصحاب منهج، منهج الحق، منهجنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. رابعا، التغيير والتطهير، أن يركز خطابنا على حقيقة التغيير وحقيقة التطهير، انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الكل ينادي الآن بالتغيير، فينبغي أن نبين لأمتنا أن التغيير الحقيقي لا بد أن يكون نابعا من النفس، فلن يتغير الواقع إلا إذا تغيرت نفوسنا وطهرت قلوبنا. خامسا، تأصيل فقه الخلاف وأدبه، وعدم نقل مسائل الخلاف إلى المنابر الدعوية والإعلامية في الفضائيات. تأصيل فقه الخلاف وأدبه، لابد أن نبين لشبابنا وأولادنا في هذه المرحلة قضية فقه الخلاف وأدب الخلاف، وما أروع قول شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن يعد أو من أن يحصر، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصوة للأخوة. نريد أن نبين أسباب الخلاف، ونريد أن نبين أدب الخلاف، حتى يعلم أبناؤنا وأولادنا في هذه المرحلة التي اتسعت فيها هوة الخلاف بشكل واضح أن الخلاف في مسائل الأحكام مستساغ ومعتبر، ولا يجوز الإنكار إطلاقا على المخالف في مسائل الفروع والاجتهاد. فالخلاف المذموم باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، كما قال الشاطبي وابن حزم وابن القيم وابن تيمية وغيرهم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: الخلاف المذموم باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فحصل من الصحابة وهم أهل لرحمة الله جل وعلا. خامسا أو سادسا، تأصيل منهج الحب في الله، وسامحوني سألقي النقاط سريعة وأترك لكم التفصيل. تأصيل منهج الحب في الله، أظن أننا نحتاج جميعا إلى تأصيل هذا المنهج وإلى تجديده من جديد في القلوب، وأن نبين لشبابنا ولأمتنا هذا المنهج العظيم الذي افتقدناه كثيرا. سابعا، تقوية آصرة الأخوة في الله المبنية على العقيدة الصحيحة: إنما المؤمنون إخوة، فلو وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا أنها ليست أخوة الدين ولكنها التقاء مصالح وتبادل منافع. ثامنا، التركيز على نبذ التعصب للأشخاص وللعلماء وللجمعيات إلى غير ذلك. تاسعا، تصحيح قضية الفهم عن الله ورسوله، فالدليل ليس منتهى العلم بل لابد من فهم العلم. عاشرا، إحياء قيمة العمل، وهذا تحتاج إليه أمتنا الآن. حادي عشر، أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، والتناصح بدلا من التقاذف، والتصالح بدلا من التخاصم. هذه قضية ثانية. حاضر، أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، وعلى التصالح والتناصح بدلا من التقاذف، والتصالح بدلا من التخاصم. ثاني عشر، الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح. الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح معا. ثالث عشر، البعد عن لهجة الإثارة والتركيز على لغة الإنارة، فالحماس والإخلاص لا يكفيان، بل لابد أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين أيضا بضوابط الشرع. رابع عشر، تغليب منهج الرفق واللين، سواء كان الخطاب موجها لعصاة المسلمين أو لغير المسلمين. خامس عشر، وأنا أراها أولوية مهمة جدا، تجنب صناعة الأعداء، تجنب صناعة الأعداء. نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن بقدر ما نستطيع لا ينبغي أن نصنع نحن أعداء لمنهجنا وأعداء لدعوتنا. وأخيرا سادس عشر، تقدير دور المؤسسات الدينية الرسمية وعدم التقليل من شأنها أو محاولة الدخول معها في صدام قد يضعف دعوتنا ويقلل من ثمارها على أرض الواقع. وأخيرا بث الأمل ونزع اليأس من قلوب جماهير المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم تحدث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي معربا عن شكره وتقديره لكل من لبى هذه الدعوة، مؤكدا على أهمية وحدة الصف ونصرة الشريعة الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات.
إسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخواني جزاكم الله كل خير على قدومكم، وأسأل الله أن يجمع بين كلمتكم وأن يجمع بين قلوبكم وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مستقرنا الفردوس. ثم أشكر إخواني أهل مجلس شورى العلماء الذين تفضلوا بهذه الدعوة، جزاهم الله عنا كل خير وجزاكم الله كل خير. إخواني أختصر، فمعي طائفة من أهل العلم وأهل الفضل أحب أن نسمعهم جميعا من كل الاتجاهات قد وصلوا لنصرة شريعتهم ولحماية دينهم من الدخن ومن الدغل الذي اعتريا أثناء هذه الأيام وأثناء هذا الدخان. فأقول مستعينا بالله عز وجل في كلمات موجزة، الحامل على هذه الدعوة حماية الشريعة والنهوض بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله. وفي هذا الصدد قدم إخواني عددا من الأطروحات، ونستبيحكم عذرا إذا طلبنا منكم أطروحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله، وسمى لجنة منسقة تتلقى اقتراحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله والنهوض بالعلم الشرعي، وهذا جزء من حراسة شريعتنا التي كادت أن تضيع في خضم هذا الزخم. فطرح إخواني عدة أطروحات، منها تأسيس معاهد علمية متخصصة أهلية إلى أن ييسر الله سبحانه بأن تأخذ بعضها الرسمي، منها معهد المحدث، معهد المحدث لتأسيس طالب علم يكون مؤهلا لكي يكون محدثا. وفي هذا الباب وفي هذا الخضم قام أخي الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله بتأسيس دار اسمها دار بيان لكي تحتوي هذه، أو جمعية بيان لتحتوي هذه الأعمال التنظيمية. وأيضا أبشركم وفي هذا الطالع أن أخي سامي عطية من 6 أكتوبر صاحب مؤسسة الجسد الواحد أعزم على إقامة دار حديث بكل مستلزماتها في مدينة 6 أكتوبر. الشيء الثاني إنشاء معهد الفقيه، كيف يؤهل الشخص لكي يكون فقيها. الثالث إنشاء معهد المفسر، كيف يكون الشخص مفسرا. وهذا كله قيد البحث والمناقشة مع إخواني ثم معكم ولسماع أطروحاتكم في هذا الصدد. رابعا أيضا إنشاء معاهد، وقد أسس عدد منها، معاهد الصفوة لتخريج داعيات إلى الله، أسس منها معهدان بالقاهرة أحدهما بجمعية منابر النور في العجوزة والآخر في عين شمس، ومعهد هنا ومعهد في المنصورة مع الأخ الدكتور حازم النجدي وأهل بيته، وسمى معهد يؤسس في دمياط. فمن أراد تقوية مع بلاده بشيء من هذا فالباب مفتوح للخدمات العلمية. الشيء الرابع أيضا أو الخامس الذي طلب به عدد من إخوانكم كأطروحة تقدم إنشاء جامعة بنات إسلامية مستقلة خاصة بالبنات، سواء كانت أهلية تنتظم كل البنات بكل فروع الجامعة منفصلة تماما عن الرجال. وننادي رئيس الدولة الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله تعالى بالمساهمة في هذا الباب وبفصل البنين عن البنات امتثالا للأوامر المتعددة الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أيضا نناشد إخواننا أهل الإعلام ومع منهم الأخ الشيخ محمد الدكتور محمد حسان وأخوه الشيخ محمود حسان وأخي الدكتور عاطف بن عبد الرشيد وأخي الدكتور رسام خضر وعدد من مندوبي الفضائيات وفقهم الله لكل خير. سمعكم الآن من الفضائيات التي تغطي هذا العمل الإخوة أصحاب قناة الرحمة وأصحاب قناة الناس وأصحاب قناة صفا وأصحاب الجزيرة مباشر والخليجية وصفا، جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم. وكذا قناة الحافظ على رأسها كبيرها الأخ الدكتور عاطف ابن عبد الرشيد ويتولى كلمة الإعلاميين للنهوض بالشريعة وتطوير العلم الشرعي. فذي بعض المقترحات التي طرحها إخوانكم وفي سبيل تفعيلها إن شاء الله تعالى وإنجازها. وإلى سماع أطروحات من استطاع منكم أن يقدم أطروحته، وأيضا إن لم يستطع كلاما فليسجل في الورق الموزع عليكم، وهناك طريقة للتواصل وتوثيق المعلومات. وإضافة إلى ما ذكر فقد عزمنا بعد استشارة إخواني أهل مجلس شورى العلماء وإخوانهم وتعرض الأمر عليهم إنشاء مجلتين، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر على الصعيد الدعوي، ومجلة الراصد لرصد أي شيء يهاجم الإسلام ويوجه ضربات المسلمين حتى تطيش سهامهم ويتصدى لها بقذائف من حق مبين. بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم بصدد سماع أطروحاتكم، ومعي من الأفاضل الكرام ما لا أستطيع إحصاءهم جميعا، فالدكتور الأخ إبراهيم الشربيني وفقه الله تعالى يقدمهم، وبجوار أخوي الكريمان الدكتور عبد الله والشيخ محمد يرحبان بإخوانهم، ومعنا طائفة من أهل الفضل عددهم كبير جدا. أخشى أن أسمي البعض فأنسى الآخرين، فمرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم. سدد الله على الطريق خطاكم، وجمع الله على الحق كلمتكم، وجمع الله على الحق قلوبكم. جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير. شكر الله ممشاكم وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم وجزاكم الله خيرا وجزى القائمين على أمر الملتقى، ربنا يبارك فيكم أجمعين. احنا كإعلاميين لما نتكلم في وسط المشايخ نبقى عاملين زي المخلل على المائدة، مش وجبة يعني ولا بس مهم وفتح للشهية وبيخدم الوجبة الأصلية، وده النقطة المهمة. عاوزين هو احنا مهمين كإعلام ولا يعني شيء ثانوي جنب المشايخ؟ احنا عندنا التسويق في أي مؤسسة هو أهم قسم، وربما يكون تكلفته بسيطة، عدد العاملين فيه مثلا 30 واحد، رواتبهم 30,000 جنيه، والمصنع فيه 3,000 موظف وعامل. الثلاثين دول هم اللي هيبيعوا كل الانتاج، اذا كان الثلاثين فاشلين ممكن يضروا المصنع كله ويقفل. النقطة الثانية ان لو احنا بنتكلم عن حراسة العقيدة، وتخيلنا ان احنا عندنا معسكر والمعسكر ده جواه قوات بيبقى على الحدود حراس ونقاط، دي تمثل الجانب الإعلامي. إذا حتة الإعلام مهم أكتر مما احنا موجودين في الواقع. الإعلام الإسلامي مهمل، مهمل بشكل كبير ومحتاج مراجعة. أيضا الإعلامي اللي موجود حاليا في إشكالية، إما ما بيفهمش في الدين أو ربما متدين وما بيفهمش في الإعلام، يعني القائمين على أمر الإعلام الإسلامي يا مشايخ مش دارسين إعلام، يا إعلاميين ما عندهمش فقه أو ثقافة شرعية كافية، وعشان كده بيحدث اللي أشار إليه شيخ محمد، الإثارة، في إثارة في الإعلام حتى الإعلام الإسلامي، وفي صناعة أعداء أشار إليه برضو إن إحنا ممكن الإعلام يصنع أعداء. المفروض الإعلام هيصنع أحباب وينشر. الإعلام عامل، شوف الميكروفون الصغير ده جنب المسجد الكبير ده، لو شلنا دي المسجد ده هيوصل كلامنا، هيوصل لـ30 متر، بالحتة الصغيرة دي بنوصل لكيلو ونص ولا كيلو. إذا إحنا لازم نعيد النظر في دعوتنا لمكانة الإعلام، سواء ككيانات نزود الكيانات الإعلامية. شيخ أسامة قال إحنا بقينا دولة، ما بقناش دعوة سلفية ولا جماعة إسلامية ولا إخوان، إحنا بقينا دولة، وما بقينا دولة بقينا مسؤولين عن اللي موجودين في الدولة واللي موجودين في العالم كله، نقدر نوصل بالدعوة ليهم، وده مش هيكون إلا عن طريق وسائل الإعلام. إحنا بنسمع عن الطيارة اللي بدون طيار، الإعلام طيارة بدون طيار، بتروح وتوصل وتلحق الهدف، الإعلامي قاعد هنا وكلامه طيارة بدون طيار. إذا إحنا عاوزين، أنا في المكان ده بأمثل الإعلاميين، بقول يا مجلس شورى العلماء، يا علماء اهتموا بالإعلام، اهتموا بالإعلاميين، الإعلاميين اللي موجودين على الساحة وأنا منهم، محتاجين إعادة تربية، محتاجين ثقافة، محتاجين نصح وإرشاد. إحنا أحيانا بنعمل مشاكل، بنعمل إثارة، بنصنع أعداء. إذا سبتونا لوحدنا هنفضل كده، محدش يلومني، أنا بجتهد وبشتغل على قدي، عندي مشاكل اقتصادية بجيب واحد مخرف أحيانا لأنه شرى مني وقت، بجيب واحد يجيب فكر ضال عشان اداني قرشين، ما هو أنا غصب عني. فبنقول يا إخواننا في مجلس شورى العلماء، يا كل العلماء، انتبهوا لوسائل الإعلام، انشئوا وسائل جديدة، الوسائل اللي موجودة شوفوا الأشخاص اللي فيها، اعملوا لهم دورات، اعملوا لهم دعم علمي، نعمل إشراف عليهم فقهي، كل ده يبقى مفيد، لأن احنا عندنا الإعلام الإسلامي مصطلح بقى عندنا الوقت، الإسلام الإعلامي، غصب عني بقيت أنا ممكن وسائل الإعلام تصنع إسلام جديد مش 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 مضبوط، زي ما بيقولوا الإسلام السياسي، فكذلك بقى فيه الإسلام الإعلامي، ممكن تطلع قنوات تقدم أفكار مش منضبطة. النقطة الأخيرة إن احنا محتاجين نعمل ما يشبه المركز الإعلامي الإسلامي، وياريت مجلس شورى العلماء يتبناه. المجلس الإعلامي، المركز الإعلامي الإسلامي، عبارة عن مبنى فيه كفاءات إعلامية بيرصد كل ما يقال في وسائل الإعلام، يرد عليه بشكل شرعي، بيوفر لكل وسائل الإعلام معلومة مباشرة، أي قضية بتطرأ، أي نازلة بتنزل، بيتصل هو عنده آلية ويوفر المعلومة بحيث يحطها على النت، يبعثها مباشرة لوسائل الإعلام، يعني ما نبقاش إحنا قاعدين دايما رد فعلنا متأخر ودايما بطيء وأحيانا متضارب. لو عملنا مركز إعلامي إسلامي هو بيرصد وبيرد ويبادر أحيانا بإصدار فتاوى أو عمل بيانات في كل ما يطرأ على الساحة وما قد يطرأ. النقطة الأخيرة إنه ياريت نعمل ما يشبه وحدة قياس رأي عام. إحنا كل شغل الدعوة، أنا ما أظنش إنه في حد قال يلا نعمل نقيس الرأي العام أو نقيس أدائنا، أنا شغال، هل أنا منتج، هل أنا مؤثر ولا لا، دي في طبعا متخصصين في قياس الرأي العام وعمل بحوث الرأي العام، نعمل دراسات وبحوث، ننزل للناس نشوف إيه اللي وصل لهم، إيه اللي عرفوه، عرفوه إزاي، عرفوه منين، إيه الخطأ اللي عندهم، إيه الصواب، ونشوف معدل التغيير عندهم من كلامنا أو من تأثيرنا. من خلال قياس الرأي العام هنغير رسالتنا، هنغير خطابنا، هنستعيد بوسائل جديدة، هنبقى في الآخر مؤثرين. آسف للإطالة وجزاكم الله خير وسامحونا.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط، ما أتيت لأكلمكم، ولكن أتيت ل يعني أستفيد من كلمات الأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، وأتيت محتسبا وناظرا إلى يعني قول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى جليسهم، كما في الحديث القدسي. ولكن أبدأ يعني الشكر الجزيل لكل الحاضرين من أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام ولمجلس شورى العلماء، وأخص بالشكر الشيخ الجليل والفقيه النبيل الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله تعالى وجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته. ثم أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله لا يحب فقط الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله عز وجل يحب الذين يصلون لوجهه صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن نعلم من فقه السنة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم جدا لموضوع تسوية الصفوف في الصلاة، وكان يحذر من خطر التفرق أو الاعوجاج في الصف الظاهر على الباطن، فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإن الله عز وجل يحب الذين يدعون إليه صفا كأنهم بنيان مرصوص. والفرقة التي تشتت الجهود وتنفر القلوب وتذهب الجهود سدى وهدرا استدعت أو استلزمت أن يبين الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسلك هذا الطريق، إذ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأعداء الإسلام وأعداء الحق في هذا العصر يتنادون من كل صوب أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وهم يرمون أهل التوحيد وأهل السنة عن قوس واحدة. والله تبارك وتعالى أعطانا هذا المعيار لندرك خطر الانحراف عن أمره بالاجتماع والائتلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا التعبير الدقيق لست منهم في شيء هو من الأساليب القرآنية الكريمة التي تنفر من الفرقة ومن التحزب العصبي الجاهلي لما يترتب على ذلك من أخطار كثيرة. لست منهم في شيء، وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار أيضا لنحكم على من هو الذي منا ومن الذي هو ليس منا، فما أكثر الأحاديث التي بدأت بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية فليس منا، ومن قاتل على عصبية فليس منا، ومن مات على عصبية فليس منا، من عمل بسنة غيرنا فليس منا، أو ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهكذا. الأحاديث كثيرة جدا فيها لفظة ليس منا لتبين أن هذه حيدة وانحراف عن منهج وهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه الصيغة على أن الفعل من الكبائر، لأن هذا الفعل يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الجهة المقابلة أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار، معيار الانتماء ومعيار الموالاة في الله تبارك وتعالى، حين وصف بعض الأفعال وبعض المواقف بقوله: هذا مني وأنا منه. مثلا في قصة جليبيب رضي الله عنه لما استشهد وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اشترك في الجهاد، ثم بعد انتهاء الغزوة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم بعد فترة قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولكنني أفتقد جليبيبا. فبحثوا عنه وفتشوا في القتلى فوجدوه قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. فهذا هو معيار الانتماء ومعيار الموالاة، بقدر موالاة العبد لله ورسوله وانتصاره لمنهج الحق وتضحيته في سبيله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال في نفس هذا الباب إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو أرملوا يعني نفد ما معه من الزاد أو الطعام، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفد طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم قسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهكذا كما قال في من يخالف هديه ليس مني، قال في من يستمسك بهديه هذا مني وأنا منه. ولا شك أن أولى الناس بأن يجتمعوا على هذا الهدي وعلى هذا الشعار هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الذين يعتصمون حقا بحبل الله تبارك وتعالى ولا يتفرقون، ويدعون إلى الله عز وجل وفي سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فرحم الله تبارك وتعالى كل من وصل صفا، سواء صف الجهاد أو صف الصلاة أو صف الدعوة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فجزى الله تعالى الخير كل الخير للشيوخ الأفاضل في مجلس شورى العلماء، وجزى كل الحاضرين الذين أتوا هنا يسعون لكي يصلوا الصف ويحاربوا القطيعة ويعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا الفرقة ويجتمعون ليواجهوا كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر، وما أكثرهم في أيامنا هذه اجتمعوا ليكونوا مفاتيح خير مغاليق شر ضد مفاتيح الشر مغاليق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرهم أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قل بفضل الله وبرحمته